هنا مدرسة ربانية، من مدرسة ربانية نتحدث. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كل عام وأنتم بخير، كل سنة طيبين، وتقبل الله منا ومنكم، وأسأل الله جل جلاله أن يجعله عيد خير وبركة وبر ورحمة علينا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم كيف حال قلوبكم مع الله؟ كيف حالكم مع الله بعد رمضان؟ وأريد أن أسألك أخي حبيبي في الله، هل افتقدت الصيام؟ حسيت كده بالنهار فين أيام رمضان؟ هل افتقدت قيام الليل وضجيج المساجد؟ ها؟ افتقدت ساعة المغرب وساعة الأذان، ساعة التمر والماء؟ افتقدت الجو رمضان، ولا مش حاسس، مش فارقه معاك؟ المشكله ان انت فرحان ان رمضان خلص، المشكله ان انت الحمد لله انه نزاح يا اخي، الحمد لله ان احنا كملنا رمضان على خير. هو ده احساسك ولا احساسك ايه؟ واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. اللهم قنا شر نفوسنا. أيها الإخوة، إن الذين افتقدوا رمضان واستشعروا بإحساس لزوم صيام ست من شوال كأنها رمضان، هم الذين أظن وأحسب والله أعلم وأرجو أن يكونوا من المقبولين عند الله في رمضان. اللهم اجعلنا من المقبولين. أما الذي ما فرقتش معاه أو حس بأنه أزاح عن كاهله شيئا وانتهى، فذلك له شأن آخر الله يعلمه. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم اجعلنا من المقبولين، اجعلنا من المعتوقين، واجعلنا من الفائزين، ووالدينا يا رب العالمين. أيها الإخوة، كيف نعيد مشاعر رمضان في قلوبنا مرة أخرى؟ لابد. كنت قد اقترحت اقتراحا، ولكني أخشى أن يكون بدعة، فلذلك ما زال في دراسة ما بين المصالح المرسلة وما بين الأصول الشرعية والضوابط للسنية والبدعية تحت الدراسة، ولكن اقترحت أن يكون في مساجد الربانيين كل ليلة طيلة السنة قيام ليل مفتوح قبل الفجر بساعة، قبل الفجر بساعة المسجد يفتح وإمام يصلي 11 ركعة. أنا مش عندي بدعة ولا لأ، بس لسه بنفكر فيه تحت الدراسة، بحيث ما بندعوش حد، المسجد مفتوح وإمام بيصلي، والكلام ده من أصوله الشرعية ابتداء أن سيدنا النبي صلى عليه. هو أنتوا بطلتوا صلى على النبي؟ طب صلى على النبي وما تخافش صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. احنا عندنا اللي بيصلي على النبي بنديله 50 جنيه. صلينا الرسول صلى الله عليه وسلم، ان سيدنا النبي يصلي عليه صلى الله عليه وسلم كان بيصلي كل ليله في مسجده، كل ليله، واذا اتى احد ائتم به لم يمنعه. كان بيصلي سيدنا النبي صلى عليه، وجاء سيدنا عبد الله بن مسعود صلى وراه، مش كده؟ ثابته في البخاري. وكذلك جاء مره عبد الله بن عباس عند خالته ميمونه فصلى خلفه، وهكذا. فلذلك مش يعني لسه برضو الموضوع انا ما اخذناش فيه في الحسم الفتوى الشرعيه ان ده يجوز، بس بنقول كده كل ليله، كل ليله طول السنه، بحيث لو اي ليله في دماغك قمت قبل الفجر بساعه وعايز تصلي تروح تلاقي المسجد مفتوح وفي ناس بتصلي. اسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم اتباع السنه واتباع هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وايضا من مشاريع احياء رمضان للمدرسه الربانيه ان يبقى في يوم كل اسبوع افطار جماعي في المسجد، اثنين او خميس نفطر في المسجد، ويبقى افطار الناس تفطر كلها مع بعضها، ويسهر بالليل، ويبقى في السحر يعتكف الليله دي من اذان المغرب لاذان الفجر، ما تكونش ليله الجمعه، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص ليله الجمعه بقيام او نهارها بصيام. فلذلك يبقى ليله من ليالي الاسبوع تصام وتقام، كل ده بس مجرد تذكير واحياء معنى وطعم رمضان في نفوس المسلمين. ايضا قضية تدبر القرآن. أنا لو قلت لي أنت طلعت من رمضان السنة دي بإيه؟ أقول لك القرآن. ما أعظم القرآن، وما أجمل القرآن، وما أحلى القرآن. فعلا كما قال النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قيل عن النبي قال السيدة عائشة كان خلقه القرآن. وخلقه هنا يعني حياته. قال ربنا جل جلاله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال سبحانه وتعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فالقرآن نريد أن يستمر معنا، سماع القرآن واستطعام القرآن وجمال القرآن ولذة القرآن ونور. ثم نعود إلى درسنا. كنا قد بدأنا في هذا المسجد درس خدناه سريع، ساعد مكان الدكتور عبد الرحمن فودة موجود، عن صلح الحديبية. وحسيت يوميها إن أنا كلفت الدنيا ولميت صلح الحديبية في كلمتين. فلما روحت البيت وبدأت أذاكر وأقرأ عن صلح الحديبية، حسيت إن الموضوع ضخم جدا وكبير جدا. موضوع إيه؟ صلح الحديبية. وهكذا سيرة رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وأنا أنصحكم إخوتي إلى جانب القرآن، القرآن الكريم، القرآن العظيم، إنك تقرأ القرآن وتفهم القرآن وتستلذ بالقرآن وتستمتع بالقرآن وتعيش القرآن، أن تدرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم وحده بشخصه مدرسة، مدرسة روح شخص الرسول. لذلك قال الله جل جلاله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في إيه؟ في أقوال رسول الله، أفعال رسول الله، في شخص النبي نفسه أسوة حسنة. صلي عليه. لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. ذلك أنا ذكرت لحد دلوقتي 15 فائدة من صلح الحديبية. ومعليش لأن أنا بحبكم في الله، وبيني وبين أهل بني مجدول ود وحب، هعيد من الأول تاني، هراجع بسرعة عشان خطركم. أول فائدة في صلح الحديبية عظمة رسول الله. بس أنا عايزك تسمعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تتجلى عظمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في العزم على أداء العمرة رغم الأخطار المحدقة بالمدينة بعد غزوة الأحزاب. بعد غزوة الأحزاب كان يهود خيبر يتحفزون للانتقام من المسلمين بعد إخراج اليهود من المدينة. الرسول أخرج من المدينة بنو قينقاع ثم بنو النضير ثم بنو قريظة، ما بقاش في يهود في المدينة، وتجمع اليهود في خيبر فبدأوا يعدون العدة لمهاجمة المدينة. القبائل المجاورة للمدينة كانت بتتحفز للثأر لما جرى في غزوة الأحزاب عشان يستولوا على المدينة. كانت قريش في قمة الزهو بقوتها وعدتها وعددها بعد تحالف الأحابيش من حولها. في وسط الجو ده وسيدنا النبي يقول أنا هعمل عمرة. واسمحوا لي أقول، ابقى اكتبها عندك في مذكراتك دي، قد يكون من المجازفة عدم المجازفة. كانت مجازفة ان الرسول يسيب المدينة في الوقت ده ويروح يعمل عمرة، لكن قد تكون المجازفة هي عدم المجازفة. في وقت من الأوقات بيبقى حتم عليك انك تجازف. خرج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وخد معاه 1400 من المسلمين، 1300، العدد مختلف فيه ما بين 1200 ل 1400، ما بين 1000 الى 1400. واعطانا خلال هذه الرحلة دروس لم تكن تحدث ابدا الا في رحلة مثل هذه الرحلة. دروس في الحلم والاناه والحكمة وبعد النظر وضبط النفس، وايضا العدل والوفاء بالعهد. خرج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الرحلة دي، وأنا بقول دايما أن الله جل جلاله يخلق من الأقدار أقدارا، يقدر من الأقدار أقدارا ليتحقق مراد الله من الشخص. إن ربنا جل جلاله لما قال لي سيدنا إبراهيم يا أخي، سيدنا إبراهيم قال لابنه إني أرى في المنام أني أذبح، ربنا أمر سيدنا إبراهيم أن يذبح ابنه، فلما أسلم وتله للجبين ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت، قد صدقت الرؤيا، قد صدقت. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. يبقى كان مراد ربنا من سيدنا إبراهيم مش إنه يذبح ابنه، ها؟ وإنما إنه يستسلم ويقضي ابنه، مش هيذبحه. سيدنا إبراهيم لما نزل بالكبش قالوا إنه كبش كان يربى في الجنة. يبقى آخر القضية كان معروف إن الولد مش هيدبح لان في ظهره قوله سيدنا محمد. يدبح ازاي بقى؟ مش هيذبح. فقد يقدر الله لك اقدارا هي ابتلاء، مش عشان تعمل، انت مش هتعمل، بس ابتلاء ليراك ربنا ستصنع ام لا. فكان خروج النبي صلى عليه مع علم الله ان هو مش هيدخل مكة. انتوا معايا ولا لا؟ يعني هو ربنا جل جلاله يعلم ما سيكون، يعلم، ومع ذلك اخرجه وهو يعلم انه لن يدخل المدينة. اثنين، فائدة ثانية، تمايز الصفوف. لما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحاضرة والبادية أنه قرر التوجه إلى مكة معتمرا مسالما، وأرسل إلى قريش من يبلغها بذلك، واستقر الرأي على الخروج، ومع ذلك لم ينفر معه إلا 1000 أو 1400، مع أن عدد المسلمين كان أضعاف هذا العدد. فين بقية المسلمين؟ ما خرجش معاه إلا 1400، والعدد في الوقت ده كان قريبا من 4800. يعني خرج الربع، الثلاث ارباع دول فين؟ لم يخرج معه الا الخلصاء المؤمنون الصادقون. الشله او المجموعه او الصحبه اللي خرجت مع سيدنا النبي كانوا النقاوه. عشان كده ربنا قال عنهم ايه؟ لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هذه سنة كونية ربانية. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لازم يتمايز المفتون من الصادق، المنافق من المؤمن، الصادق من الكاذب، الطيب من الخبيث، المصلحجي من المخلص، العامل الأواب من طالب الدنيا. لازم يتميز. ما كان الله ليذر، ليذر يعني ليترك المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، يعني يعرفكم كيف يصنع هذا. الشاهد هنا ان لابد من التمايز. غاب ناس كتير وربنا اخبرنا بخبرهم في سورة الفتح. سورة الفتح دي هي الخاصة بصلح الحديبية. قال تعالى: سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا. قال الله: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. بعد كده ربنا كذبهم ووضح نيتهم سريرتهم عشان تعرف اللي ما خرجوش ليه. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا أبدا. المنافقون واليهود لما عرفوا أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى مكة، وعرفوا أن مكة قد جمعت وحشدت حشودها لملاقاة الرسول، والرسول مش خارج الحرب، خارج لعمرة، ليس معهم إلا السيوف في أغمادية، اليهود المنافقين قالوا بس حلو ده، هتستأصل شأفتهم وعمر ما هيرجع منهم واحد، كلهم هيتقتلوا المرة دي على أبواب مكة. عشان كده المنافقين عملوا ايه؟ قعدوا، وضعاف الإيمان مش منافقين، ضعاف الإيمان قعدوا، والمتربصين قعدوا، والمصلحجية أصحاب المصالح قعدوا، والمجاملين قعدوا، وكل اللي أهل الدنيا قعدوا ما طلعوش. وبكده تميز الصف، والرسول عرف مين اللي معاه، رغم ان اللي في معاه اللي كان في اللي معاه تصدق بقى عبد الله بن ابي بن سلول والجد بن قيس، وكانوا دول من زعماء المنافقين، ولكن كانوا رايحين يتفرجوا ويشمتوا ويلحقوا بالمشركين. وبذلك تطهر الصف المسلم، وعرف أهل الصدق والثبات من أهل الدجل والنفاق. الفائدة الثالثة تعظيم الشعائر. لما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة، لما وصل إلى ذي الحليفة الميقات، كانت البدن قد سبقته إليها، خرج ثم دعا بالبدن فجللت، ثم أشعر بنفسه عدة وهن موجهات إلى القبلة، ثم ساق رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم أمامه 70 بدنة هديا أشعرها وقلدها ليعلم الناس أنها هدي فيكفه. مهم جدا يا جماعة، أحيانا إظهار الشعائر، الإسلام في شعائر ظاهرة، تعظيم الشعائر زي المسجد. أنا ببقى مبسوط لما أدخل مسجد ألاقي نظيف وريحته حلوة، وأنا دايما أقول لازم بيت ربنا يبقى أحسن من بيتي وأنظف من بيتي وأغلى من بيتي. بيت ربنا ليه؟ لأن ده من تعظيم الشعائر، ودي مش مسؤولية الشيخ جمعة مسؤول عن المسجد، لا دي مسؤولية كل مسلم، المسجد بيت كل تقي. أنا عايزك أنت لما تدخل المسجد تقول لا، للأسف عيب قوي لما تبقى البتاعة دي شكلها كده، ده منظر مش حلو، نزلوا يا جماعة، مش نزلوا يا جماعة، بعد المسجد ما يفضى تيجي أنت بعد صلاة الظهر كده وتحط سلم وتروح منزلها ومنظفها وغسلها ومعلقها تاني زي ما كان، بيضة صلحها ارميها هات واحدة جديدة. ما أنا بديك مثال دخلت شايف منظر المصاحف دي، لا 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 لا، تروح عند نجار وتقول أنا عايزك تعمل حوامل للمصاحف تتعلق على العواميد زي اللي في مسجد سيدنا النبي، يقول لك أنا ما أعرفهاش دي بسيطة، أدخل على اي حد من المحترفين بتوع النت يدخل ويروح جايب لك صوره وتكبرها له وتطبعها له وتدل اعمل لي زي دي، وتجيب 4 تحطهم في المسجد، المسجد حاسس ان السجاد مش نظيف، تروح تشتري مكنسه، بلاش تشتري نشتري، تقول له على فكره عايزين نجيب مكنسه للمسجد تشارك معايا، معاك كام؟ طلع اللي في جيبك دلوقتي 10 جنيه. لا 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 جزا الله خير، اخ صادق كان هيطلع اللي في جيبه، وانت 5 جنيه وانت 2 جنيه وده جنيه وده، واجيب مكنسة الى اخره. تعظيم الشعائر، اللحية من شعائر الاسلام، والنقاب من شعائر الاسلام يا جماعة، الاذان من شعائر الاسلام، الاذان من شعائر المصاحف من شعائر الاسلام، تعظيم الشعائر. اننا في وقت زي اللي احنا فيه ده وانت حاسس ان الاسلام بيتحارب حقيقي علانية، تبدأ تعظم الشعائر وتعلي الشعائر وتظهر الشعائر. ده مش وقت بقى حل اللحية ولا توضيب وتقصير اللحية ولا إخفاء النقاب ولا، لا ده بالعكس ده وقت إيه؟ إظهار الشعائر. ما تخافش، ولو أنت كده بتخوفني، لا 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 بس أنا بقوي قلبك، ما تخافش وتقوى بالله، وعمر ما واحد يبقى مع ربنا وربنا يضيعه أبدا. لذلك استفدنا من خروج الرسول صلى الله عليه وسلم يسوق قدامه 70 بعير ويقلدها ويجللها ويشعرها بنفسه انه يجي على السنام الجمل، عارفين الجمل ها؟ سنام الجمل العالي ده، ويصرف عليه ثلاث شطات يعوره، ينزل منه دم، خلاص كده بقى وقف لله تعالى، ده بتاع ربنا. الشاهد هنا النهاردة اظهار الشعائر. الفائدة الرابعة الصمود والثبات. اللهم ثبتنا يا رب. لما بلغ قريشا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة، قالوا والله لا يدخلها ابدا، وخرجوا الى بلدح وجمعوا الاحابيش وجيشوا 8000 مقاتل. الرسول كل اللي معاه 1200، هم حضروا له كم؟ 8000. امامهم خالد بن الوليد في 200 فرس، ومعهم العوز المطافيل. اعلن العرب انهم سيقفون امام النبي وسيحولون به بينه وبين البيت. وخرج رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول انا لا اريد حربا، بل اريد الطواف بالبيت. وهم يقولون سنقتلك انت واصحابك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نريد العمرة، نريد البيت، نريد ان نطوف ونذبح ثم نعود. وهم يقولون لن يكون هذا ابدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأمضين إلى الكعبة، ومن صدنا عن البيت قاتلناه، والله لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي. ده سيدنا النبي بطل، وقال لهم قبل كده قال ايه؟ ما كان لنبي لبس لأمة الحرب ان يضعها. موضوع انه يرجع في كلامه دي ها مش وارد. ربنا قال له كده وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل. فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين، ما يحصلش ابدا. شوفوا يا جماعه القائد اللي يتعود انه يرجع في كلامه عمره ما هيبقى له كلمه. خلينا في الغلب بتاع صلي على الرسول صلي، مفيش غلب ولا حاجه يا اخي، قصدي يعني ان احنا كويسين جدا وزي الفل. الشاهد هنا ايه النهارده؟ ان سيدنا النبي صلي عليه عود الصحابه انه يشاورهم، وشاورهم في الامر في غزوه احد، شاورهم ها نخرج ولا نقعد؟ قالوا نخرج. الرسول قال لهم نقعد ونبقى في المدينه، فاذا دخلوا لا نخرج. يا جماعة إذا خرجنا مخاطرها كذا، وإذا ما خرجناش مصالحها كذا، نخرج. خلاص نخرج. دخل لبس وخرج، قالوا لقد أكرهتم رسول الله. قالوا يا رسول الله الأمر إليك، نخشى أن نكون قد أكرهناك. قال قد مضت القضية، فيش حد يتكلم تاني. هي دي لما الرسول يعزم على أمر وانت تعود في حياتك على كده. أما تعزم على أمر ها إياك أن تتردد أو تتراجع. التردد من أخص صفات المنافقين، المنافقين الكذابين. قال سبحانه وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين. قال سبحانه إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. النهارده في كتير من شبابنا وكتير من إخواننا في الصفة دي، صفة التردد، متردد. ولذلك كنت بنصح الأخ اللي بيتزوج بقول له خلي بالك لما تتزوج خليك راجل، خليك راجل يا راجل، خليك في التعامل مع المرأة حاسم، الآ ما تبقاش لا، واللا ما تبقاش آه، ما تتعودش إنها لما تقول لها أتقول لك أنا عايز أروح عند أمي، لا لو عشان خاطري. يا سلام لو ما كنتش تغصبي علي خلاص ماشي، عمرك ما هتعرف تقول لا بعد كده، أدام لا بتاعتك بتبقى آه بعد شوية، ودام آه بتاعتك بتبقى لا كمان شوية، يبقى مش هتبقى راجل أبدا. هي كلمتك لا من الأول خلصت انتهينا. إذا تعودت على كده مرة واثنين وثلاثة هتبقى طول عمرك راجل. إذا من الأول لأك آه هتفضل ملقلق ومش هنعرف مين اللي بيسوق، أنت ولا هي، مين اللي سايق ماشي. الشاهد ايه؟ ان سيدنا النبي صلى عليه جاءت الوفود كلهم يحاول ان يثني رسول الله ويهول من قوة قريش، ورسول الله ثابت عازم، بل وكل الصحابة بلا استثناء. جاء ابو ديل بن ورقاء وكان سيد خزاعة وكان حليفا للمسلمين، فقال يا رسول الله اني حليفكم وأريد لكم الخير، وحذر وأنذر، فما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك إلا تصميما وثباتا. الفائدة الخامسة، وإحنا كنا وصلنا بقى في الدرس لحد الفائدة الخامسة دي، زهقتوا مني ولا لسه؟ طيب الفائدة الخامسة كانت الوفاء شيمة الصالحين، شيمة المخلصين، الوفاء، وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى للدابة. لما وصل رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم إلى أطراف مكة من قبل دخولها، فوجئ بخالد بن الوليد بمائتي فارس يحاولون التحرش بجيش المسلمين، ورسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يخوض حربا في البلد الحرام. جاء محرم، كل الصحابة لابسين الإحرام، وانت عارف يا ابني بين مكة والمدينة، بين المدينة سفروا من المدينة إلى مكة كانوا بياخدوها في قد ايه؟ في 10 أيام. انت بتحرم لمدة 3-4 ساعات بتقولي البتاع ده زهقني، وانت راكب طيارة او راكب اوتوبيس مكيف، ومع ذلك في الصحابة 10 أيام لابسين الإحرام وراكبين جمل يهد حيل البطل. بعد ما وصلوا خالد بن الوليد عايز يحاربهم يجرهم إلى حرب، والرسول صلى الله عليه لا يريد أن يثيرها حربا، فسار لأصحابه في طريق وعرة بعيدا عن طريق التنعيم المعهودة، ودار حول جيش المشركين حتى وصل إلى الحديبية. الرسول صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم كان داخل من طريق التنعيم اللي الناس يحرموا منها دلوقتي يعملوا العمرة بتاع كل يوم دي، ها؟ قفل الطريق دي خالد بن الوليد، الرسول لف وراح من الناحية الثانية من ناحية الشميسي، فبقى خلف جيش المشركين. حتة الشميسي دي اللي كان اسمها الحديبية. في الحديبية الرسول وصل ليها، خلاص يبقى كده دخل مكة، ادخل. حينها بمجرد الوصول إلى حدود الحرم بركت ناقته القصواء. الرسول كان له ناقة اسمها ايه؟ القصواء. القصواء بركت، مش عايزة تدخل، وأبت السير أبدا، كلما وجهوها جهة مكة بركت، ورفضت السيف. فقال الصحابة خلأت القصوى. يعني ايه خلأت القصوى؟ عيب، حرنت. خلأت القصوى يعني حرنت، عارفين لما حرنت، حرنت مش معروف عندكم دي؟ ها هو كده نفسك بتحرن احيانا. خلأت القصوى، قالوا خلأت القصوى، حرنت القصوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما كان لها بخلق، بل حبسها حابس الفيل. صل عليه صلى الله عليه وسلم. قالوا خلأت القصواء، يوه الدب حرنت. رسول لهم لا لا لا، مش من أخلاق القصواء إنها تحرم، ده اسمه الوفاء. لما يجوا يقولوا لك فلان كذب تقول لا، فلان ما يكذبش عمره ما كذب، فلان خايف بالعكس مش أخلاقه دي، فلان خان ما يحصلش، فلان قال كذا ده يمكن فلان ده يقول كذا إلى آخره. لما تفهم معنى الوفاء، الوفاء المعنى اللي غايب من حياة المسلمين النهاردة، وكان من أبرز المعاني في حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء. الوفاء للسيدة خديجة، وكلنا عارفين بقى القصة ديك. الوفاء لما رجع مفاتيح الكعبة لبني شيبة، الوفاء كان سمة عامة في هذه الرحلة. الوفاء الرسول صلى الله عليه وسلم زجرها ووجهها الوجه الآخر فقامت. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة أن يضعوا رحالهم ويقعدوا، وقال والله لا يعطوني خطة يعظمون بها حرمات الله ويراعون فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها، وقرر عدم اجتياز حدود الحرم واستعداده للتفاوض مع قريش حقنا للدماء. الرسول صلى الله عليه كان لما وصل للحديبية كان ممكن يدخل مكة ويوصل الكعبة، ولكن كان جيش المشركين هيدخل عليه ويهجم عليه ويتقتل جوه الكعبة. لذلك تعلمنا زمان إن حين بركة القصواء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبسها حابس الفيل، إن دي فهم لتسيير الله للدعوة بالإشارة، من طرق تسييرها الإشارة إلى إن اجلسوا هنا ولا تدخلوا. الفائدة السادسة بركات النبي صلى الله عليه وسلم. وصل الصحابة الحديبية وقوم يدخلوا الكعبة، لا ما فيش دخول خلاص، اقعدوا هنا، اقيموا، عسكروا، خيموا. نزلوا وليس في الحديبية إلا بئر واحد ليس فيها من الماء إلا شيء يسير، 1400 وبئر مية فيها إيه؟ شوية مية قليلين جدا. تسابق الصحابة كل يريد أن يشرب ويسقي فرسه أو بعيره أو يغتسل أو يستحم أو يتوضأ، فغارت البئر ولم يعد فيها ماء قط. ونظر الصحابة بعضهم إلى بعض، هنعمل إيه؟ هنعمل يا شيخنا والإعلام سلخنا، بصوا البعض هنعمل ايه؟
فذهبوا إلى رسول الله. دايما نتحسر على إننا ما شفناش النبي، وأتحسر على إننا ما عشناش مع النبي، وأتحسر إن النبي مش معانا النهاردة. نقول له نعمل إيه؟ السؤال المشهور. ذهبوا إلى سيدنا النبي فبعث من يأتي بدلو منها، فأتي بماء يسير هو كل ما أخرجوه منها، فتمضمض منه وبصق في الدلو، ثم أرسل رجلا. خلي بالكوا يا إخوة، اسمه ناجية ابن الأعجم. سيدنا النبي عم عبد الرحمن يا ابن عبد الله الله يرحم أبوك، الصحابة كان فيهم أبو بكر صح، وعمر وعثمان وعلي وأنس وأبو الدرداء وسمي 1400 فيهم كبار الصحابة كلهم. مين ناجية ابن الأعجم؟ عمرك سمعت الاسم ده؟ سبحان الله، انت سمعت وقت كده؟ عشان كده قلنا في رمضان ان ربنا جل جلاله، الآية اللي استوقفتني في سورة القصص، قول معانا يا عم الشيخ عبد الله، وربك يخلق ما يشاء إيه؟ ويختار. قول ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله. كان نفسي يبقى معايا حد هنا بيقرأ قرآن صراحة عشان يقولها لنا دي حلو. أقول تاني تدفع كم؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. مش أي حد اللي اختار، الاختيار فقط لله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول عن الصالحين ولقد اخترناهم، هقول على علم، على العالمين، وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. اوعى تفكر ان لما فلان ده بقى ولي، بقى امام، بقى عالم، بقى قدوة، بقى ان دي صدفة. لا، ده اختيار رباني، اختيار الهي. وانا لما بقول ولي قصدي ايه؟ قلت الكلام ده في درس العيد اللي انتم ما حضرتهوش، قلت ان ربنا جل جلاله له تيسيرات ربانية للمساكين. بنخاف قوي من كلمة ولي، ولي من اولياء الله الصالحين، ده ولي. مين الولي؟ ربنا سهلها لنا خالص. الا ان اولياء الله لخوف عليهم ولا هم يحزنون، قول الذين امنوا وكانوا يتقون. بس تؤمن بالله وتتقي الله تبقى ولي، بس انت مش عارف تتقي كويس. تيسيرات ربانية. الشاهد هنا ايه بس؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله. وهو الله، الوقفة دي مهمة وخطيرة، وهو الله. الشاهد إذا الرسول موصل 1400 يختار مين؟ ناجية ابن الأعجم، ويعطيه سهما من كنانته، من كنانة سيدنا النبي يا ابني صل عليه، يعطيه سهما من كنانته، وقال انزل بالماء فصبه في البئس واغرس السهم في البئس. قال ناجية فأخذت الماء وحملت السهم
وما من شعرة في جسمي إلا وهي ترتجف. بيتنفط. مهمة صعبة واختبار صعب. المشي من عند سيدنا النبي صلي عليه لحد البير والعيون، العيون كلها عليه، ها هيحصل ايه؟ هتعمل ايه؟ يقول فنزلت البئر ولما ركزت رجلي في غرزها صببت الماء وغرست السهم في طينها فإذا بها تفور حتى خرج الماء من شفير البئر. الله أكبر. كاد يغمرني الماء فخرجت وجلس الناس على شفيرها يغترفون ماء من جانبها حتى نهلوا عن آخرهم وكانوا 14 مئة. صل عليه صلى الله عليه وسلم. المية فارت لحد ما خرجت من البير بره، والصحابة قاعدين بره يغرفوا من بره البير. بركات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو حين يصل التحدي بين أهل الكفر وأهل الشرك وأهل الباطل مع أهل الإيمان إلى هذه الدرجة، لابد أن تأتي المبشرات والبركات التي تطمئن قلوب أهل الله. الفائدة السابعة، خطورة الترويج للأكاذيب. كانت قريش روجت في المنطقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليستحل الحرم ويقتل أهل مكة ويستبيح الكعبة، وأقنعت كل من حولها بهذه الفكرة، فكرة فرعونية قديمة، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. سبحان الله العظيم. ترويج وخطورة الإعلام في الترويج للأكاذيب. عشان كده نهيتكم أكثر من مرة، ما تديش ودانك للكذابين، ما تسلمش دماغك لأعداء الدين، ما تسلمش قلبك وصدرك ومفاهيمك ودينك للمنافقين للكارهين للدين وأهل الدين. اوعى تتفرج على البرامج دي، اوعى تجلس امام التلفزيون ده، اوعى تسمع الكلام ده، اوعى تقرا الكلام ده على النت ولا تشوف، ما تسلمش نفسك، لان ده خطر جدا. قال سبحانه وتعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. المشكله ان فينا سماعون لهم، يسمعهم ويجي يسال، ويسمعهم ويستفسر، ويسمعهم ويشك، ويسمعهم ويثير الشبهات. اوعى. لذلك سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم منع الصحابة من الكلام، لهاهم. الصحابة طبعا عسكروا في الحديبية، وأنا خلاص هخلص. انت فين يا زعيم؟ صلى على الصبح بتاع الصبح ده، انتوا عارفينه هو. ادوني 10 دقائق بالضبط بس عشان ننجز العنصر ده. 10 دقائق بالضبط ان شاء الله بالضبط. صلى على الرسول صلى الله. الصحابه عسكروا، كل واحد عمل خيمته ودخل الخيمه وقعد عسكروا في الحديبيه 1400. وطبعا بيجتمعوا اوقات الصلوات، بيصلوا، يتكلموا مع بعض عند البير، يتكلموا هذا الكلام بيروج للإشاعات والأكاذيب. عشان كده إذا ربنا كرم مش عارف هيجي الدرس الثاني إمتى اللي فيه بقى عثمان، عظمة عثمان المظلوم. سيدنا عثمان بن عفان أظهر في هذه الرحلة عظمة لم يأتي أحد من الصحابة بمثلها قط. لكن لما سيدنا عثمان، مش عايز أسبق الأحداث لأنها 10 نقط لسيدنا عثمان، إنه الرسول لما قال لسيدنا عمر تعالى هرسلك لقريش، سيدنا عمر قال له يا رسول الله إني أخاف أن يقتلوني، فهل تريد رجلا أعز مني وأمنع؟ قال نعم. قال عثمان، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان، قال يا عثمان أريد أن أرسلك إلى قريش، قال لبيك يا رسول الله. قال امضي إليهم فقل لهم أمامهم 3، الأولى أن يسلموا ويدخلوا في الإسلام ويكفوا عنا فيربحوا خير الدنيا والآخرة، أو أن يتركونا للناس فإن ظهروا علينا كفوا وإن ظهرنا عليهم كانت لهم. الثانية أن يخلوا بيننا وبين البيت 3 أيام نطوف ونذبح الهدي ثم ننصرف. الثالثة أن نجالدهم فندخلها على أجسادهم. قال لبيك يا رسول الله ومضى سيدنا عثمان. الحتة اللي أنا كنت عايز أقولها بقى في عظمة سيدنا عثمان، سيدنا عثمان لما راح قال لهم كده قالوا له ولا واحدة من 3، لا هنسيبه ولا هيدخل ولا هنحاربه، خليكوا قاعدين كده. فسيدنا عثمان قال لهم طب دخلوني مكة أقابل أبو سفيان. أرسلوه إلى مكة. عظم سيدنا عثمان بقى هذا إنه أول ما دخل مكة قالوا له دونك البيت فطف واسع وتحلل، قال لا والله ما كنت لأطوف به حتى يطوف به رسول الله. قال لهم تبقى خيانة أنا أطوف بالبيت قبل النبي؟ بعظمة سيدنا عثمان وموقف الشاهد. بس اللي أنا عايز أقوله هنا إيه؟ الإشاعات بقى بدأ الصحابة يتكلموا، ده عثمان قتل، ده عثمان أسر، ده عثمان قتل معاه 70، ده عثمان قتل معاه 50، ده عثمان اتمسك وهو بيزور المستضعفين من المؤمنين في مكة، ده عثمان بعتوا المدينة. زي الوش اللي انت عايشه دلوقتي. فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة من الكلام. فش ممنوع الكلام في الموضوع. صلوا ولبوا واذكروا الله. وبدأ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الرسل إلى قريش. أول من أرسل البدي ابن ورقاء سيد خزاع، جاء وشاف المسلمين محرمين ومعهم الهدي، رجع وعرض على قريش وقال لهم الناس جايين يعملوا عمرة اتركوهم والبيت، فرفضوا. ثم ذهب عروة ابن مسعود سيد ثقيف والطائف، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدهشه ما رأى عروة ابن مسعود وعاد فعاتب قريشا. قال لهم يا جماعة دول الناس جايين محرمين لابسين ملابس الإحرام، خليهم يطوفوا ويمشوا، فرفضوا. فانسحب عروة ابن مسعود، وستأتي القصة بالتفصيل بعد ذلك، انسحب عروة ابن مسعود بجيش الطائف وترك قريشا. 3 الحليس ابن زياد سيد الأحابيش، لما علم رسول الله صلى الله عليه أن الحليس ابن زياد أتى إلى معسكر المسلمين أرسل الهدي وهي مشعرة مقلدة في تلقاء وجه، قال إن هؤلاء قوما يعظمون الهدي فأرسلوا الهدي، يعظمون المناسك أرسلوا المناسك، يعظمون التلبية. قام الصحابة يلبون، فلما رأى الحليس الهدي يسيل عليه بقلائده واستقبله المسلمون يلبون، عاد وقد اشتد نكيره على قريش وهو يقول: هلكت قريش، والله هلكت قريش ورب الكعبة، أيحج لخم وجزام ونهد وحمير ويمنع ابن عبد المطلب؟ وهدد قريشا أن ينتقل إلى معسكر الرسول صلى الله عليه وسلم إن لم يخلوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الكعبة. أنا بقول لك شوف عظمة سيدنا النبي بتعامل مع البديل بن ورقاء إزاي، وتعامل مع سيد خزاعة نعيم بن مسعود إزاي، مع الطائف سيد الطائف سيد ثقيف إزاي، وتعامل في مع عروة بن مسعود إزاي، وتعامل مع الحليس بن زياد إزاي. الناس كلها مش تتعامل معاملة واحدة. معلش أنا آسف، النقطة دي محتاجة زيادة توضيح عشان الفايدة التامة اللي هي إظهار الشعائر وتعظيم الأكابر. معرفة الحدود والمنازل دي نقطة محتاجة نفهمها وندرسها، عشان لما نبقى في وضع زي اللي احنا فيه لازم نفرق بين الناس، بين الحبيب والعدو. بالعكس، ده احنا عايزين حاجة اسمها توحيد العداوة. تعادي مين؟ والله أعلم بأعدائكم. بلاش تعادي على السماع، وبلاش تعادي على مجرد الخلاف والهوى، بلاش تعادي كل الدنيا وتتخذهم أعداء وتتعرض لعداوتهم. قد يكون في وقت انت محتاج تصنع أولياء، تصنع أحباب، تصنع أنصار، حتى من أعدائك، حتى من المخالفين ليك. محتاج فهم سيدنا النبي وكيف تصرف في هذا الموقف. إخوتي أنا أحبكم بالله، نصيحتي لكم رمضانة السنة، خلي السنة كلها رمضان، لا تترك الصيام ولا تترك القيام ولا تترك القرآن، واستفد من فهم القرآن والاستمتاع بالقرآن وسيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لتكون لك نورا تمشي به في الناس. أحبكم في الله، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين، صلى الله وسلم وبارك.
هنا مدرسة الربانية، مدرسة الربانية، من مدرسة الربانية نتحدث.